وقد روى الإمام أحمد في سند حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثل محقرات الأعمال كمثل قوم نزلوا بطن واد فتفرقوا، فجاء هذا بعود وهذا بعود فجمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وكذلك محقرات الأعمال إن يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالذنوب مهما كان يراها صغيرة فضلا عن الكبيرة. فالتساهل بالذنوب والمعاصي هذا أمر خطير، فإن الإنسان يتساهل بالذنوب والمعاصي فإن هذه المعصية تكون كبيرة مع التساهل. هذا واحد، يعني نفس المعصية الصغيرة إذا عملها بعدم مبالاة وعدم خوف من الله تبارك وتعالى وبأمن من مكر الله صارت كبيرة، لا لذاتها لكن لما صاحبها من عدم الخوف ومن التهاون بنظر الله تبارك وتعالى. فهذا من جهة. من جهة أخرى أنه سيزداد من هذه الصغائر لأنه لا يتورع عنها ولا يتحاشى منها فيتساهل بها. هذه الصغيرة هذه ليس فيها وعيد، وهذه كل الناس يفعلها كما يقول كثير من الناس، فتراه يقارف اليوم عشرات أو قد تصل مئات السيئات التي يراها سهلة وهي في الحقيقة تجتمع تتكاثر على مر الأيام والشهور والسنين حتى تكون آلاف السيئات ثم تحيط به والعياذ بالله. وذلك روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. أي فيه ملائكة تطلبها تكتبها. الإنسان كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. فالإنسان لا يستحضر ذنوبه وسيئاته ومعاصيه، يعمل الذنوب الكثيرة وينساها وقد يتذكر حسناته فيصير مدليا على الله تعالى بعمله معجبا بنفسه فيهلك والعياذ بالله، من لا يتذكر إلا الحسنات. قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي للعبد أن يستحضر ذنوبه وأن ينسى حسناته، هذا في الأصل. إذا خشي عليه أن ييأس ويقنط من رحمة الله فلا بأس أن يتذكر ما عنده من خير حتى لا ييأس من رحمة الله، لكن في الأصل أنه ينبغي للعبد أن يتذكر ذنوبه وأن يستحضرها وأن ينسى حسناته لئلا يمن على ربه جل وعلا ولئلا يعجب بنفسه، ودائما يتذكر ذنوبه: أنا العبد المذنب، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولا يستحضر طاعاته وأعماله الصالحة. فإن بعض الناس قد يعد حج كذا مرة وصوم كذا يوم وتصدق بكذا وفعل كذا وفعل كذا، وينظر إلى من حوله من المقصرين فيقول: أنا أحسن من فلان وأنا أفضل من فلان وكذا وكذا، فلا يزال يتذكر ما عنده من الطاعات وينظر إلى أقرانه وما عنده من التقصير والمعاصي حتى يرى أنه أفضل منهم وأنه خير منهم ويحتقرهم، وربما يكون خيرا منه. قد يكون عندهم أعمال خفية لا يعلمها تكون أفضل من كثير من طاعاته، وقد تحبط كثير من حسناته بسبب العجب، كما جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لولا عند أحمد قال إنه سيكون أقوام يعملون ويدأبون فتعجبهم أنفسهم، يدأبون يعملون ويدأبون ويمرقون من الإسلام كما يمرق تعجبهم أنفسهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله، يعملون ويدعبون، ولكن ما هو السبب وتعجبهم أنفسهم؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق الدين كما يمرق السهم، أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تذنبوا لذهب الله، لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب. فالإنسان قد يستحضر حسنات وطاعاته وينسى سيئاته فيعجب بنفسه، وقد يجزم لنفسه بالنجاة والأمر بخلاف ذلك، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان لا يدري كم عمل من سيئة، وما هو قدر هذه السيئة، والوزن يوم ذي الحق، الميزان عند الله تبارك وتعالى. هذه حسنة توضع في كفة، هذه السيئة توضع في كفة، فلا يدري أحد ما الذي يرجح من 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 أعماله، هل ترجح الحسنات أم ترجح السيئات، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. ولا يدري العبد هل أتقن العمل كما أراده الله تبارك وتعالى، هل عمله كاملا، هل عمله خالصا، هل قبله الله تبارك وتعالى أم لم يقبله. هذا أمر عظيم، لأن كثيرا من الناس إذا أتم العمل جزم بالقبول، ولذلك يعد أعماله فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا من صلاة من صيام من صدقة من حج من عمرة ونحو ذلك، يعدد أعماله كأنه قد جزم أنها قبلت وأنه سيثاب عليها. هذا أمر لا يتحقق منه العبد، ولا يدري هل قبلت، هل وقعت الموقع الصحيح، وهل هي خالصة لوجه الله، أم أن فيها رياء وعجبا ولم تقبل، أو فيها نقص من جهة الشروط والأركان والواجبات. بالنسبة للأعمال لها شروط وأركان واجبات، من صلاة من طهارة من صيام من حج وعمرة غير ذلك، فالأعمال لها شروط ولها واجبات، فالخلل قد يكون في نفس العمل جهة أركانه وواجباته وشروطه، وقد يكون الخلل من جهة ما يصاحبه من رياء وسمعة، وقد يكون فيما يقع أو يحصل بعد العمل من العجب بالنفس والإدلاء على الله تعالى بالعمل، والكبر على الآخرين الذين يراهم دونه في العمل. وقد يقبل الله تعالى من هذا العبد الذي عنده شيء من التقصير لكن عنده تواضع وانكسار وازدراء للنفس واحتقار لنفسه، قد يقبل الله منه ويحبط عمل هذا المعجب بنفسه. تعرف قصة الذي قال: والله لا أغفر الله لك، لأنه يراه على ذنوب ومعاصي المرة بعد الأخرى. ليس هذا تهوينا لشأن الذنوب والمعاصي، لا، لكن هذا تهويل للعجب ولا تحذير منه، فإن العجب أشد من الذنوب والمعاصي الظاهرة، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، ذكر مقيم رحمه الله في إغاثة اللافان أو في نحو من كتبه، أن العجب أشد من الذنوب الظاهرة الواضحة، من يعني الذنوب الواضحة من الزنا والخمر والسرقة ونحو ذلك والربا وما شابه ذلك، فإن صاحب الذنوب يكون منكسرا، يكون معترف بذنبه، يكون خائفا، لأنه يعلم أن هذه حرام، الأمر فيها واضح، ليس فيه لبس وليس فيه إشكال، لكن بالنسبة للعجب فإنه أمر خفي، الإنسان لا يظهر له، قد لا يعني يشعر أنه معجب بنفسه، يعمل الأعمال يكون فيها شرك في أثناء العمل أو عجب ومن على الله بعد العمل وهو لا يشعر. وهذه ذنوب الصالحين، هذه ذنوب الصالحين، من يظهر منه الخير والصلاح وليس عنده الكبائر الواضحة من الزنا والخمر والسرقة والربا وما شابه ذلك، ذنوبهم العجب بالنفس، ولا سيما إذا كان يعني مشهورا بين الناس، يصدر ويبجل ويمدح ويثنى عليه، وله أعمال ظاهرة كثيرة من أعمال الدعوة وأعمال التعليم والتأليف وما شابه ذلك، فإنه يكون معرضا للوقوع في الرياء والعجب بالنفس أكثر من غيره. فذاك الرجل كان مجتهدا في العبادة، والآخر يعصي يراه على ذنب مرة بعد الأخرى، فيقول يا فلان اتق الله ودع هذا فإنه لا يحل لك، حتى رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى غضب الله عليه، قال من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، والعياذ بالله. يعني ما ظلمه الله جل وعلا، لكن هذا الذنب الذي فعله وهو العجب بالنفس والمن على الله تعالى بعمله استهانة بالله يحلف على الله، هذا فيه تعدي على عظمة الله جل وعلا، هذا الذنب المعين هذا صار أكثر من جميع الحسنات والطاعات التي عملها، طاعات فيها دخن فيها خلل ووقع بعدها ذنب عظيم فأحبطها، والعياذ بالله. وفرت له وأحبطت عملك، في لفظ في بعض ألفاظ الحديث أن الاثنين اجتمع عند الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا لهذا العابد، قال له أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار، والعياذ بالله. وقبل ذلك قال للأول العاصي قال اذهبوا به إلى الجنة، يعني وهذا يرى قال اذهبوا به إلى الجنة، وقال لهذا وبخه قال كنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار، والعياذ بالله. فأدخل الله العاصي الجنة والعابد يرى تحسيرا له وتبكيتا له، ثم وبخه بقوله أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا، وأدخله الله النار، والعياذ بالله. لكن ظاهر الله عنه ليس على سبيل الخلود، ليس على سبيل الخلود، هذه من الكبائر وليست يعني لا تصل حد الشرك، لكن يدخل النار لا على سبيل الخلود. فالمقصود أن التساهل بذنوب المعاصي وعدم الشعور بها يورث العجب، لكن لو أن الإنسان استحضر ذنوبه ولم يحتقرها ولم يغفل عنها مهما كانت صغيرة فإنه يبقى خائفا متواضعا معترفا بالذنب والتقصير ومعترفا بفضل الله عليه ستري عليه، إن الله تبارك وتعالى ستره ولم يفضح ولم يعاجل بالعقوبة، وأن الله تبارك وتعالى يعطيه الفرصة بعد الأخرى، وأنه العبد الفقير العبد المسكين العبد الضعيف العبد الخطاء العاصي الذي يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، وهذا أقرب، هذا الذي هو التواضع والاعتراف والانكسار هو أقرب طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى. كما أن الكبر والعجب بالنفس أعظم من أعظم الذنوب التي يحصل بها أو بسبب العقوبة، كما قال جل وعلا العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والعبادة هي ذل، معنى العبادة ذل، قال طريق معبد أي مذلل تطأ الأقدام وليس فيه عقبات، طريق معبد، فالعبادة هي الذل، فالذي يتكبر الذي يعجب بنفسه هذا لم يحقق العبادة بحقيقتها، أخذ الصورة الظاهرة للعبادة: صيام، صلاة، تلاوة، ذكر ونحو ذلك، لكنه لم يأتي بروح العبادة وحقيقة العبادة، وهي التواضع لله والذل له والانكسار بين يديه، إنما أخذ الصورة الظاهرة. ولا شك أن العبرة بحقائق الأمور وليست بالصور الظاهرة. قد يكون إنسان في الظاهر من العباد ومن المكثرين من العبادة كحال الخوارج، والعياذ بالله، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون الإسلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما قسوا من الربيع، عندهم عجب، عندهم كبر، وبسبب ما هم عليه من كثرة الصيام والتلاوة والصلاة، ولكنهم حطب جهنم، هم كلاب النار كما في الحديث، وهم شر الخليقة وشر قتلى تحت أديم السماء. وصل بهم الحال إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، كما فعل ابن ملجم الخبيث، قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يرى أنه يتقرب إلى الله بقتله، هذا بسبب العجب. وإلا كان الواجب عليهم أن يتواضعوا وأن يتعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأخذ الدين إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا بعد الصحابة. فالواجب عليهم أن يتواضعوا وأن يتتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم، وأن يأخذ عنهم الحديث التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا منهم الفهم الصحيح للقرآن والسنة. لكنهم تركوا الحديث وأخذوا بظاهر القرآن، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس عندهم فقه، لم يصل إلى قلوبهم ويفقهوه، بل أخذوا بظاهر القرآن وضربوا بعضه ببعض وحملوا على غير محامله، ففسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا والعياذ بالله. كذلك الصوفية جاءوا بعد ذلك وأظهروا الزهد ولبس لباس الصوف والزهد والقطاع عن العمل وترك الدنيا وترك العلم، وأظهروا العبادة والانقطاع في المساجد للعبادة، يسمونها وجلسوا فيه يسمونه الربط، ويعني إظهار الزهد وانقطاع عن الدنيا واشتغال بالعبادة، فهم في الظاهر في عبادة، يلاحظهم يلازم المسجد 40 سنة، ثياب رثة وانقطاع عن الدنيا، ووصل بهم الحال إلى الكفر الصريح، الحلول والاتحاد كما معروف في عقائد الصوفية والعياذ بالله. أخذوا العبادة بالظاهر، أخذوا الظاهر من العبادة، لكن لم يحققوا حقيقة العبادة، وهي الذل لله والتواضع والانكسار. فالواجب على المؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة ويهتم بتحقيق الإخلاص وتصحيح العمل، إحسان العمل، يعني الظاهر اللي هو ظاهر العمل وكثرة العمل مطلوب، لكن لا يكون على حساب إحسان العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. الكثرة ليست هي العبرة، العبرة بإحسان العمل، يكون موافقا للشرع وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة. أما الكثرة فقد يكثر العمل ويكون وبالا على صاحبه، قد يكثر العمل ولكن فيه رياء وشرك، فيه مخالفة للشريعة، فلا يكون عملا محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، بل يبعد صاحبه عن الله تبارك وتعالى. الواجب على المؤمن يكثر من العمل الصالح وأن يحقق العمل من جهة الموافقة والشرع والإخلاص، ومع ذلك كله يتواضع تواضعا حقيقيا، يعلم علم اليقين أنه مقصر في حق الله مهما عمل من عمل، وأن الله تبارك وتعالى لو عامله بالعدل لهلك، لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه أبو داود سند صحيح. يعني هذا حقيقة الأمر، وليس هذا تواضع، يعني تواضع يعني أن الإنسان يتواضع مجاملة أو كذا كما يفعل بعض الناس مع بعض، يتواضع له وإن كان هو أرفع منه، لكن قال هذا من باب يعني التواضع، من باب التقدير والاحترام، يتواضع لشخص هو له الحق عليه، لكن باب الأدب واللطف والاحترام يتواضع له ويثني عليه، وفي الحقيقة له الفضل عليه. هذا تواضع مجاملة يكون بين الناس، لكن تواضع العبد لربه تواضع الحقيقة، فالعبد حقيقته ليس منه شيء، وكل ما عنده من عمل صالح فضل من الله وكرم ومنة، وإلا فليس بشيء وليس منه شيء، هو خلق من خلق الله، وما عنده من عمل فضل من الله، وفي الوقت نفسه ومقصر في العمل الصالح، وأيضا يقع في الذنوب والمعاصي. فالخطر من جهتين، من جهة القيام بالعمل الواجب لم يتمه كما أمر الله، لابد من وجود النقص والخلل، ومن جهة أخرى الوقوع في الذنوب والمعاصي سواء شعر أم لم يشعر. هناك ذنوب يقع فيها العبد ولا يشعر، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله إيش ما يلقي لها بالا، ما شعر أنه وقع في ذنب ومعصية، يقوله يضحك، يقولها وهو مازح، ويقولها وهو غافل، ويقوم من المجلس وقيل له أنت عصيت اليوم، قال صليت صلاة الخمس في المسجد، ما زنيت ولا سكرت ولا كذا ولا سرقت ولا ولا ولا، وعنده ذنوب كثيرة لا يشعر بها. وذلك يقول أنس رضي الله عنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، على حسب يعني قوة الإيمان وقوة العلم بالله تبارك وتعالى وما له من الحق. الإنسان إذا استحضر عظمة الله وما له من الحق العظيم فإنه يستشعر التقصير في حقه جل وعلا. وانظر إلى الذين يعاملون الملوك، الذي يعامل الملك يجتهد ويحسن العمل ويقوم بما أمر وزيادة، ومع ذلك عنده خوف ورعب، وكلما قابل الملك صار يعتذر، نحن مقصرون ما قمنا بالواجب ونرجو المسامحة وكذا، وهو مجتهد وقد يفعل أكثر ما يطلب منه، لكن شدة هيبته ومحبته وخوفه من الملك وما له من الحق الكبير عليه يرى أنه مقصر مهما عمل، بخلاف ما لو خدم شخصا من عامة الناس فإنه لا يكون عنده ذلك الخوف ولا يهتم الاهتمام البالغ بالعمل، يعمل عملا متوسطا ولا يرى أنه مقصر لأن هذا من عامة الناس. لكن يرى الفرق بين التعامل مع شخص من عامة الناس وبين ملك من الملوك، هذا بالنسبة للتعامل مع المخلوقين يكون في هذا الفرق الكبير، فكيف بالتعامل مع ملك الملوك جل وعلا الذي خلقك والذي كل ما عندك منه جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال بعض السلف كيف أشكره وحمدي نعمة منه، تحتاج إلى حمد، كيف يصل إلى حد الشكر؟ كلما حمد الله يعني أراد أنه يحمد الله على نعمه، هذا الحمد نعمة جديدة تحتاج إلى إيش؟ إلى حمد ثاني، وإذا حمد الثاني تجدد نعمة تحتاج إلى حمد ثالث، فمتى يصل إلى أن يؤدي حق الله؟ ما يمكن، لا يمكن أن يصل إلى أن يؤدي حق الله. فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة فإنه يعلم علم اليقين، لا من باب التواضع كما تقدم، بل يعلم علم اليقين أنه مقصر في حق الله، وأن الله تعالى صاحب الفضل وصاحب المنة والكرم والإحسان، وأن الله تعالى لو حاسبه بالعدل لهلك، لأن نعم الله أعظم من عمله مهما عمل، كما قال كثير من أهل العلم: لو حاسب الله عباده نعمة البصر لم تفي أعمالهم بنعمة البصر وحدها، فكيف بغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولكن الله تعالى كريم، يعامل عباده الصالحين بالكرم والجود والإحسان، فإذا اعترف العبد بنعم الله واعترف بتقصيره وانكسر وتواضع وذل واستغفر ربه واستمر على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقبل منه عمله ولو كان فيه ما فيه من الخلل، ويغفر ما عنده من الزلل، ويعامله بالفضل والإحسان. وإذا كنظر إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام، لعلي أختم بهذا حتى نطيل، انظر لحال نبينا عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، جاهد في الله حق جهاده، في آخر عمره ماذا كان يفعل وماذا أمر به بعد العمل الطويل من الدعوة والجهاد والأعمال العظيمة؟ لأنه سيد ولد آدم، أفضل عمله أفضل عمل على الإطلاق، في آخر المطاف، في آخر العمر، بما أمر وماذا كان يصنع؟ أمر بإيش؟ بالاستغفار، تسبيح والاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما قال احمده على وأن وفقك لهذه الأعمال الصالحة وكذا، أو قال له افرح واغتبط بما قمت به من دعوة وجهاد وصلاة وعمل صالح عظيم، لا، قال سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني هذا أمر عجيب، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأعمال العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يقوم بمثلها يؤمر في آخر العمر بالتسبيح والاستغفار، وتأتيه البشرى بأن الله قد غفر له، كما في سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، رحمك الله، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفي سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل، آخر سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن، ماذا فيها في آخر سورة التوبة؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. شوف، هذه بشرى الآن، ما قد لقد شكر الله النبي وكذا، قال لقد تاب الله على النبي بعد هذا الجهاد العظيم، وختم حياته بغزوة العسرة التي هي من أشد الغزوات، سميت العسرة لعسرته وشدتها، كانت في حر شديد وسفر طويل ومفازة، وواجه الصحابة رضي الله عنهم شدة عظيمة حتى كادوا يموتوا من شدة العطش رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ضعف في السنة الأخيرة حتى كان يصلي كثيرا من صلاة الليل قاعدا، ومع ذلك في آخر سنة يؤمر بهذه الغزوة التي هي من أشد الغزوات في آخر العمر بعد التعب بعد الكبر وبداية الضعف، يؤمر بأشد غزوة وأطول وأصعب غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام في آخر العمر، ثم تأتيه البشارة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وذاك يقول المقيم رحمه الله: إن التوبة هي غاية المنى وأعظم ما يصل إليه المؤمن، يعني أعلى المراتب وأعلى الدرجات التي يصل إليها العبد المؤمن هي التوبة، أن يتوب الله عليه. يتوب عليه من إيه؟ من التقصير، تقصير في الواجب والوقوع في المحرم. فالعبد مهما كان فهو مطلوب وعلى خطر، فإذا استشعر هذه المعاني فإنه ينكسر ويذل ويتواضع ولا يقبل التبجيل والتعظيم والإطراء، بل ينهى عن ذلك وينأى عنه، لأنه يعلم أنه لا يستحق ذلك، وأن هذا سبب لوقوع الكبر في نفسه والعجب والهلاك. وإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة عن أن يرفعوه، إذا خرج ما يقومون له لما يعلمون كراهيته للقيام، إذا خرج عليهم ما يقوم أحد لأنه يعلم أنه يكره القيام. ولما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا، وعنه كلام صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يعني لا حاجة لهذه الكلمات ولو كانت صحيحة، لأنها تفتح الباب للشيطان، قد يوقع في نفوسكم التعظيم الذي لا يجوز، وقد يوقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الكبر. فلذلك كرهه عليه الصلاة والسلام ونهاهم عنه، مع أنه أخبر أنه سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول على سبيل المفاخرة، إنما على سبيل الخبر أن الله تعالى فضله على ولد آدم جعله سيدهم، فلا بد أن يخبر بذلك، لكنه ليس على سبيل المفاخرة. وذلك نهاهم أن يواجهوه بهذه الكلمة: أنت سيدنا، نهاهم عن ذلك. قال: السيد الله، قولوا بقولكم بعض قولكم ولا يستجنكم الشيطان. هذا الواجب على المؤمن مهما بلغ من العلم والعبادة والتقوى والصلاح، فإنه يشعر أنه مقصر وأنه على خطر، ولا يرضى بالتبجيل والتعظيم والتصدير، لأن هذا قد يوقع في قلب شيئا من الكبر، وقد أيضا يوقع في نفس المعظم شيئا من الإكبار والتعظيم الذي لا يليق إلا بالله، كما حصل للمبتدعة من الرافضة والصوفية وأمثال هؤلاء، عظموا أئمة وعلماءهم حتى عبدوهم مع الله جل وعلا، جعلوهم ادعوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون ينفعون يضرون، فهلكوا وأهلكوا والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا الإخلاص والهدى والسداد والتواضع، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
ما هو العلاج لما الإنسان نفسه تحدث بالعجب؟ يعني إيش يكون الرادع في نفس الوقت؟
يتذكر التقصير، تذكر الذنوب والمعاصي وهكذا. ابن تيمية رحمه الله له أبيات في آخر الفتاوى الظاهر، يعني أبيات 10 وأكثر يذم نفسه، أبيات قالها وحفظت موجودة في كتبه، يقول: أنا ابن أنا المكدة وابن المكدة وهكذا كان أبي وما أدري إيش، ويذكر أبيات يعني يذكر ضعفه وتقصيره وكذا. وإذا مدح قال: والله إني إلى الآن ما أسلمت إسلاما جيدا ولا أزال أجدد إسلامي. هو ابن تيمية رحمه الله سيذكر الذنوب والمعاصي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذا كان هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف بغيره؟ ذكر نفسك بهذا. إذا كانت نفسك ما تذكر ذنوبا معينة، بعض الناس ما عنده يعني تصور واضح، فيقول له: وش عندي؟ أنا ما عندي شيء، الحمد لله صلي صلاة في المسجد الخامس وعندك وكذا، الحمد لله لا أسبل ولا أحلق لحيتي ولا أدخن ولا أزني ولا أسكر ولا ولا ولا، وأقوم بالواجبات وكذا. فتخيل له نفسه أنه ما عنده أي شيء، لا تقصير في الواجبات ولا وقوع في المحرمات. هذا من جهله، هذا جهل وفاضح. فإذا ما استحضر ذنبا معينا بسبب الجهل وعدم المعرفة بالخبايا والدقائق، يتذكر العمومات، كل بني آدم خطاء وأنت واحد منهم ولا لا؟ طيب، والثانية الرسول عليه الصلاة والسلام كم آية في القرآن فيها ذكر الذنب؟ الذنب الذنب، على مشعر صادق وضعنا عنك وزرك ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بهذا، كيف بغيره؟ اقرأ سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف كانوا يزرون على أنفسهم ويقفون ويبكون، ويقول عمر رضي الله عنه أو أبو بكر رضي الله عنه يقول لو قيل أهل الموقف كلهم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. هذا شيء يدل عليه، يعني أنه يشعر أنه مقصر وأنه يمكن يكون هو الواحد، وما يقولها تنطعا، يقولها كلام ما له معنى، لا، هذا ما يقوله يعتقد معناه، ولا يكون هذا كذبا يعتقد معناه، يعني هو يرى أنه إن عامله الله بالعدل هلك، وإن عامله بالفضل نجا، وما يضمن الله يعامله بالفضل، هذا أمر إلى الله، إن شاء الله عامل عبده بالفضل، إن شاء عامله بالعدل، لكن الله نزه نفسه عن الظلم، هنا ما في ظلم، العدل أو الفضل. ولو أن شخص الآن له ديون على الناس، وإذا جاء واحد قال عفوت عنه، وإذا جاء واحد قال حاسب على كل ما له من الديون، هل يذم؟ ما يذم، يقول هذا عفوت عنه هذا حاسبته، فهو الخيار له، إن شاء حاسب وإن شاء عفا. فالله سبحانه وتعالى يعامل بعض عباده بالفضل ويغفر لهم، ويعامل بعضهم بالعدل فيحاسبه فيهلك، من نوقش الحساب عذب، كما مر معنا قبل أبواب قريبة. صلى الله عليه وسلم.